الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم على أنه من مقدمات الحكمة في جواز التمسك بالأطلاق أن لا يكون المتكلم قد قرن كلامه بقرينة متصلة تدلل على تقييد المراد بأي نحو من القرائن التي لها صلاحية في تضييق دائرة الإطلاق. وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله والمحقق النائيني قالا إن التقييد سواء كان بالقرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة فهو مانع عن ظهور المطلق في الإطلاق. ورددنا عليهما وبينا أن القرينة المنفصلة لا تمنع عن انعقاد الظهور بل تشكل ظهورا مستقلا يعارض ذلك الظهور الأول، وحينئذ نحكم قواعد التعارض والتراجيح في الأخذ بأقوى الظهورين والاستناد إلى الأظهر منهما. ثم أردنا كلاما للمحقق النائيني يوضح فيه أن الشارع المقدس يختلف في إبانة مقاصده عن غيره، فالقرائن المنفصلة وإن لم تمنع من انعقاد الظهور لدى العرف بيدا أنها مانعة عند الشارع المقدس، وذلك أن الشارع عميق في بيان الأحكام دقيق في بيان التشريع. ورددنا هذا القول بأن الشارع ليس له مسلك على خلاف المسلك الذي يسير عليه العرف، ولو كان ثمة طريق آخر للشارع يختلف به عما هو عليه العرف لأوضح مرامه ببيانات متعددة، كما نلحظ ذلك في سائر المقامات. فالعرف يأخذ بالقياس، ولكن الشارع لأنه لا يرى الحجية للقياس ألغاه وأبان بروايات متعددة عدم حجيته. لا زال الكلام موصولا في تتميم هذا المبحث السابق. المحقق النائيني أيضا يرحمه الله له بيان آخر يريد أن يوضح فيه لماذا اتبع الشيخ الأعظم وعدل عما عليه المشهور من كون القرائن المنفصلة مانعة من مسوغية التمسك بالإطلاق، وأن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة لا فرق بينهما. مر عليكم في حلقات السيد الشهيد يرحمه الله وفي بعض الكتب الأصولية الأخرى أن الكلام الصادق له ثلاث دلالات: الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، وهي التي تجعلك تتصور المعنى حتى لو كان المتلفظ هو الحائط. أيضا يخطر في ذهنك معنى الكلام. والدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، وخلاصتها أنك عندما تسمع الكلام من عاقل، من إنسان، تفهم أنه يريد أن يدلل على هذه المعاني بهذه الألفاظ، أي أنه جعل الألفاظ قوالبا للمعاني، ليس يريد المعنى الإخطاري فقط في ذهنه، لأن المعنى الإخطاري يتأتى حتى من خلال رجع الصدى، من خلال سماع المعنى من أي متحدث كان، حتى من الجماد، لكن التدليل بالألفاظ على معانيها هذا لا يكون إلا فيما إذا كان المتحدث من العقلاء الذي يبين أن اللفظ كما وضحنا قالب للمعنى، فهو بهذا يحصل لنا غير المعنى الإخطاري الذي يحصل في الدلالة التصورية الأولى، معنى جديد. وعندنا دلالة تصديقية ثانية، خلاصتها أن المتكلم إذا كان عاقل وأورد الألفاظ قال هكذا: الدار ممتلئة بالطلبة، والمدرسة مليئة بالمجتهدين، والعالم حكيم في علمه. وهلما جرى من العبارات التي تدلل على المعاني بعد سماعنا لهذه الألفاظ بالإضافة إلى فهمنا منها الدلالة التصورية الأولى بأنه يريد أن يدلل باللفظ على المعنى، عندنا الدلالة التصديقية الأولى، قلت التصديقية الأولى، عندنا دلالة تصديقية ثانية، وهي أن المتكلم جاد غير هذا، أي ليس فقط يريد أن يجعل اللفظ قالبا للمعنى، بل لا يريد به معنى آخر مجازا، وإنما استعمل الألفاظ في معانيها ودلل بها على ما وضعت له. فعندما يقول زيد قائم ليس بكناية عن مثلا ماذا معنى آخر، وإنما في المعاني التي وضعت لها الألفاظ واستعملت فيها من قبل الواضع والمستعمل. ماذا نسمي هذه الدلالة بأنه جاد غير هازل؟ التصديقية الثانية. النعيم يقول إذا التفتنا لهذا المطلب راح يتضح لكم لماذا الشيخ الأعظم وهو خريج الصناعة وابن بجدتها ذهب إلى أن القرينة المنفصلة القرينة كالقرينة المتصل، بمعنى لا يصح التمسك بالأطلاق مع وجودها. القرينة المنفصلة لماذا تجعلنا لا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق؟ لأنها تخل بالدلالة التصديقية رقم 2. دلالة التصديقية رقم 2 ما تتحقق، دلالة التصديقية رقم 1 موجودة. هو يريد بأن الألفاظ قوالب للمعاني الموضوعة لها، بس تلك الإرادة مش جدية، لأن بعد مجيء القرينة المنفصلة رفعت الجد، أي أن الدلالة التصديقية الثانية غير منعقدة. فقط عندنا الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصديقية الأولى. نعم، عرفنا الآن مراد المحقق النايري. يقول وبهذا الشرح والإيضاح نفهم حقيقة وكنه ما ذهب إليه الشيخ الأعظم بأن القرينة المنفصلة مانعة من أي شيء؟ من انعقاد الظهور في الإطلاق لعدم تأتي الدلالة التصديقية الثانية. عرفنا؟ الماتن يقول كلام المحقق النعيني برهان صناعي مرتب، لا إشكال في أنه ماذا برهان صناعي مرتب، بس مو كل برهان صناعي مرتب هو دقيق. في هذا البرهان خدشة، بمعنى أنه يرد عليه إشكال نقضي لا يمكن للمحقق النائري أن يلتزم به. وبعدم التزامه بالإشكال النقضي راح نفهم بطلان كلامه. لنرى البرهان النقضي نقول له يا أيها المحقق النائري، لو كانت القرينة المنفصل مخلة بالدلالة التصديقية الثاني كان مو بس في الإطلاق، إذا قال أكرم العالم وشككنا وقال بعد 10 سنين لا تكرم الفقيه، العالم ما سوى الفقيه ما عدا الفقيه، عرفنا؟ وشككنا في انعقاد الدلالة التصديقية الثانية عندما صدر منه قبل 10 سنين أكرم العالم، قلنا لأنها ماذا؟ زالت بالقرين المنفصل، دلالة التسبيقية الأولى منعقد. ما هو الموجب لزوال الدلالة التصديقية الثانية في التمسك بالأطلاق والتمسك بتحقق ووجود الدلالة التصديقية الثانية في سائر الظهورات الأخرى؟ الآن إذا قال لنا واحد متكلم هكذا، مش فقط أكرم العالم الذي نسأل، قال هكذا، انتبه زيدون ذهب وعمرون شرب، كلام عادي من كلام العرف، ما راح عندنا ينعقد ظهور لا لكلمة زيد ولا لكلمة ذهب ولا لكلمة عمرو ولا لكلمة شرب. متى ينعقد لهما ظهور؟ بعد التريث والانتظار وحتى الاطمئنان بعدم وجود قرائن منفصلة على الخلاف. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة كما قال هذا المحقق العلم سوف تمنع من انعقاد الدلالة التصديقية الثانية. وإذا كان الأمر كذلك فلا يسوغ التمسك بالظهور الوضعي للألفاظ، بمعنى أن اللفظ ما تقدر تحمله على ما وضع له بعد ما لم تطمئن بعدم وجود القرينة المنفصلة. وهذا على خلاف العرف اللغوي والعرف العقلائي، وبعد وعلى خلاف العرف العلمي لدى الأصوليين بما فيهم المحقق النعيم. فنقول يا أيها المحقق، إذا كنا لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي الذي أوردته أنت لشرح كلام الشيخ الأعظم وبيان حقانيته عليكم السلام، إذا كنا لا نستطيع أن نقبله في الظهورات الوضعية للألفاظ، بمعنى أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى الموضوع له، ما نستطيع. ليش؟ لو قال أسد يقول أصبر انتظر حتى يمر عليك 10 سنوات تعرف، لأنه يمكن يقول لك أسد اللي قبل 10 سنوات كنت أريد أن يغتسل في الحمام، يعني الشجاع والحيوان المفتر، عرفنا؟ يقول حد شنو؟ ما أحد يقول هالكلام، يعني أن معاني الألفاظ لا يصح التمسك بظهوراتها الوضعية في أنها ظاهرة فيما وضعت له إلا بعد الاطمئنان بعدم وجود القرائن المنفصلة. يعني ما أحد ذهب إليه. لماذا؟ حسب قول هذا المحقق العلم بأن الدلالة التصديقية الثانية غير منعقدة. شنو الصحيح؟ أن الدلالة التصديقية الثانية منعقدة، وأن القرائن المنفصلة كما أوضحنا في الأمس الماضي لا تخل بظهور الألفاظ في معانيها وفي تحقق الدلالتين، التصديقية الأولى والتصديقية الثانية. ولكن القرينة المنفصلة تشكل ظهورا يعارض الظهور الأول كما شرحنا، وحينئذ نتمسك بأقوى الظهورين طبقا لقواعد الجمع عرفي. واضح لنا هذه الفكرة؟ واضح؟ نطبقها مقطع. وأما ما ذكره المحقق المزبور من أن البيان المنفصل وإن لم يمنع من الدلالة التصديقية للكلام بمعنى انعقاد الظهور فيما قاله المتكلم بحيث يكون قابلا، هاللفظ ينقل المعنى كما يمنع منه البيان المتصل، إلا أنه يمنع البيان المنفصل يمنع من انعقاد الدلالة التصديقية الثانية على مراد المتكلم الواقعي. يقول شو؟ يقول هذا متى يمنع؟ يمنع بعد ورود بعد العشر سنين. الآن نقول مراده ماذا؟ حتما تغير، أما قبل العشر سنين ما نقدر نقول الكلام، كنا ننتفت. يقول فهو مسلم في الجملة. عرفنا شلون في الجملة اللي شرحت الآن، يعني اللي بعد عشر سنين، هذا معنى في الجملة. إلا أنه لا يصلح وجها لعد عدم البيان المنفصل من مقدمات الحكمة التي يبتني عليها الإطلاق. لماذا؟ لما هو المعلوم من أن الظهور الإطلاقي الذي هو محل الكلام واحد هو الدلالة التصديقية الأولى التي هي موضوع للدلالة التصديقية الثانية الراجعة إلى الحكم بحجية الظهور على مراد المتكلم. فهي الحقيقة ماذا؟ موضوع الدلالة التصديقية الثانية متوفر، وموضوع الدلالة التصديقية الثانية منعقد، فيتم الظهور ويسوغ التمسك بالإطلاع. وإنما ينهض البيان المنفصل بالمنع من حجية الإطلاق إذا كان قرين عرفا على شرح المراد من الإطلاق، بينما هو لا يعتبر قرين في نظر العرف لأن قلنا تأخر عشر سنين. نعم لو كان أقوى كالقرين المتصلة لمنع من الظهور، بس ما أحد يقول هذه يمنع من الظهور كما هو الحال في رافعيته لحجية سائر الظهورات المستقرة التابعة للوضع والقرائن العامة أو الخاصة. يعني لو أنه الآن قال شوف أنا وضعت لفظة الدب لكل ما دب على الأرض، كل ما دب، كل ما دب فهو دب، تالي قال ها انتبه أنا غيرت الآن ما دب فقط ما كان صاهلا، الفرس وحده معي، بس متى قال؟ بعد مئة سنة. راح يمنع من الظهور الأول اللي هو لكل مدى، ويتشكل ظهور ثاني جدي في أن ذلك المعنى الأول غير مراد، والمراد من الدابة بعد مئة سنة هو الدابة ماذا؟ هو الفرس فقط. هذا مو ممكن، ما في مشكلة، لكن هذا أشبه بماذا؟ بالناقل الذي يقول العلماء، هذا مو احنا كلامنا فيه، عرفنا؟ ولذلك يقول هذا ما في مشكلة. كما هو الحال في رافعيته الحجية سائر الظهورات المستقرة التابعة للواضع، يعني كأن في وضع جديد أو القرآن كأن جاءت قرينة عامة قيدت ذاك الظهور الأول خصصته بشيء، هذا ما هي مشكلة. كمان السيارة ايش كانت عندنا في اللغة؟ وجاءت سيارة قافية، مجموعة من الأوادم مثل ما نقول يسافرون مع بعضهم، هذه السيارة. بس الآن لو تقول سيارة يذهب إلى ذاك المعنى؟ لا، فد واحد يمشي وراكب هالكومة الحديد هذا، وتقول جاءت السيارة خلاص، بعد انعقد تغير صار وضع جديد لدى العرف، عرفنا. ويمكن ذاك المعنى الأولي ها هي هجر خلاص، ما عشان لو استعملت قالوا الناس ايش فيك مو بصاحي الظهر انت معه. يعني لو جاء الان على دابة ثلاثة اربعة مسافرين من مكان بعيد، مدينة بعيدة، قلت جاءت سيارة، شفناهم قلنا وين السيارة؟ ما في سيارة. قلت اقصد دليل انها يقول الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالهداية. شفت شلون اصلا يتغير المعنى، كلش تغير كلامنا فيه. فلو كان ذلك كافيا في عد عدم البيان كما قال هذا المحقق المنفصل من مقدمات الإطلاق، هذا اللي قلنا الدليل النقضي، لزم عده مقدمة لسائر الظهورات حتى الظهور الوضعي. إذا تقول شنو أي كلمة بشت، أقول لك ها بشت يعني تقصد عباء، ما أقدر أقول عباء لأنك يمكن تقصد جبل، البشت عندك شفرة أنت بينك وبين المؤلف، إذا أطلقت البشت تعبر به عن الجبل، بس عندك قرينة منفصلة راح تبينه بعد 30 سنة، فما تستقر لك شو الحكي هذي. عدوا مقدمة لسائر الظهورات حتى الوضعية، بينما ما حد يقول هذا الكلام، عرفنا. لأن الدليل هو الدليل، بعد ما نقدر نخصص بقدر في التمسك بالإطلاق نقول نعم نعم في التمسك بالإطلاق لابد أن لا تأتي قرينة منفصلة لأنها تهدم الدلالة التصديقية الثانية، نقول أي كلمة راح يتكلم ماذا راح تهدم الدلالة التصديقية ثانيا، فما يصير عندنا ظهور وضعي عليكم السلام لأي لفظ في معناه الموضوع له، عرفنا. السيد شوية يريد يثقل على المحقق النعيم، يقول ومن ثم كان كلامه مضطربا، عجيب في اضطراب، يقول نعم بل لا يتناسب مع ما ذكره في مبحث التعارض، لأن في مبحث التعارض شو اللي يظهر منه؟ يظهر من أن القرائن المنفصلة ما تؤثر على الظهور، لا الظهور الوضعي ولا الظهور الإطلاقي، لكن يقول في كلامه شيء في مبحث التعارض يشير إلى الإحالة، يقول يعني إذا تريد تفهم المطلب بشكل دقيق ارجع إلى ما أوضحناه في بحث المطلق والمقيد. كلام بحث المطلق والمقيد هو أنه لا ينعقد ظهور مع وجود قرينة المنفصلة لانخرام الدلالة التصديقية الثانية، فمعنى أن احنا الآن ما ندري هل مراد أنه ينعقد ظهور كما أوضح في مبحث التعادل والتراجعية، أو لا ينعقد ظهور كما أوضح في بحث المطلق والمقيد في بحث مقدمات الحكمة، وبالذات في تبعا للشيخ الأعظم. يقول احنا الآن نقع في حيص بيس وحيرة ولا ندري إلى ما هو المراد الحقيقي لهذا الجهبذ العلم والعلم الجهبذ. يقول ما ندري، عالم عظيم لكن سبحان الله يقع في الشبه، هذا دليل على أن العصمة لأهلها. طيب، المقدمة رقم 3. الحمد لله افتكينا من ذيك المقدمة، كانت شوية ثقيلة. الآن نأخذ هذه المقدمة. هذه المقدمة خفيفة على القلب، ظريفة على اللب، شهية على المذاق. شوف هذه المقدمة واقعا حلوة. يعني المحقق الخراساني هو أول مبتدأ لهذه المقدمة، يعني ابتكر هذه المقدمة وجعلها مقدمة من مقدمات الحكمة. قال من مقدمات الحكمة ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام الخطاب، في مقام البيان، فإذا كان ثمة قدر متيقن فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. هذا خلصت المقدمة. قلنا ظريفة خفيفة حلوة جميلة، بدنا نشرحها. شرحها أيضا ظريف. يقول شوف احنا الآن في الحوزة، دائما احنا للحوزة معروفين. شو تكلم عن جاء العالم وذهب العالم، واكل العالم وعزمت العالم. من العالم اللي نعني الفقيه الأصولي، والأصولي الفقيه. بعد ما نقصد مثلا جنو العالم بالفيزياء أو الرياضيات أو ميكروفيزياء الذرة أصلا، ولا علينا من العلوم المختلفة، لأن محط أنظارنا المتخصص في الشريعة والعالم بالأحكام الإلهية. فإذا قلت مثلا واضح أكرم العالم في قدر الآن متيقن في مقام الخطاب، بينه ولا ما فيه؟ فيه، وهو الفقيه، يعني اللي يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. عدل ولا لا؟ طيب، قلت لك أكرم العالم إلا جاك واحد من دولة بعيدة جدا من الصين، قالوا هذا أعلم علماء الصين. عرفنا؟ ما شاء الله، هو اللي أسهم في التقدم الصيني هذا العملاق. وجاك هنا جيجورنا، وحتى استكانة شاي ما قدمنا لك. قلت لك أنا ألم أقول لك أكرم العالم وهناك إطلاق؟ يا تمسك، تعال شنو إطلاق؟ العالم عندنا الفقيه، ده أصلا حكم شرعي ما يفهم. شفت شنو يقول؟ ها، لذا الأخند يقول لذا كان القدر المتيقن في مقام الخطاب يقيد الظهور، يجعل ماذا؟ ذلك الظهور للعالم مقصورا على ما هو متيقن في مقام الخطاب، وهو العالم الفقيه. عرفنا؟ طيب، قلت لك الآن أكرم الشباب، عند مجموعة من الشباب في العطل الصيفية معلوم يتعلمون الأحكام الشرعية كما طلبة يعلمون الشباب واليافعين والناشئين في أيام العطل الصيفي. قلت لك أكرم الشباب في القدر المتيقن، يعني في حالة العطلة الصيفية اللي جايين يتعلمون أحكام شرعية. طيب جاي أوقات المدارس، جاءوا الشباب مروا عليه، وكان عندنا مثلا شنو؟ نعم، عصير من النوع الممتاز الطازج، لكنه معلوم هذا على قدر طلبة معي، ويستدعي مرورهم مثلا وإكرامهم. لو كان في العطلة الصيفية لا آثرناهم به، لأنه هو ماله محل التكريم. أكرم الشباب يعني قدم لكل منهم كأسا دهاقا من العصير الطازج، صح؟ بس الآن ما في عطلة صيفية، معلوم أنهم ماذا؟ لا شأن لنا بهم ولا شأن لهم بنا. مروا عليك وأصلا ما التفت لهم أصلا، وجاءوا مشتكين لدي، قالوا مررنا على صاحبك اللي كان يقدسنا ويبجلنا ويحترمنا في أيام العطل الصيفي كما يفعل بعض الناس، ولكنه الآن أصلا التفاته ما حتى ما التفت إلينا. جئت له قلت أين أطلاق خطابي الذي يشمل كل الحالات، في حال الصيف وفي حال الشتاء وفي حال ماذا الصباح وفي حال المساء، اطلاق ماذا احوالي في كل حال، وهذا الاطلاق الاحوالي مثل الاطلاق الافرادي محكم. قلت لك اي اطلاق احوالي؟ شنو تقول لي اطلاق احوالي؟ في قدر متيقن معروف ان اكرام هؤلاء الشباب مربوط بفترة تعلمهم وتحصيلهم الديني للأخلاق والفقه. أما في أيام المدارس، أيام انشغالهم بغير التحصيل، هذا لا 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 يعني ما يشمله الأمر. أكرم الشباب قلت لك نعم نعم، يعني أن الإطلاق الأحوالي باعتبار وجود قدر متيقن في مقام الخطاب فله ظهور في حالة الصيف، ليس إلا كما كان أن يكرم الفقيه العالم، يكرم العالم ظهور في الفقيه ليس إلا معي. واحتججت بهذا الظهور علي، فأنا بعد توقفت، قلت صراحة كلامك مثل ما نقول متقن ومرامك متين، خلاص ما وراء أبدان قريب. شو يقول الآخر؟ يقول إذن من مقدمات الحكمة كما شرحنا عدم وجودي قدر متيقن في مقام الخطاب، يعني ما في شيء يجعل ذلك الأطلاق يتقيد بالانصراف ويكون ظاهرا لحالة خاصة أو لمجموعة من الأفراد خاصين كالفقهاء مثلا بأكرم العالم، عرفنا؟ أما في حال هذا الظهور فلا ينعقد الأطلاق، خلصنا من المقدمة. إذا قلنا ظريفة خفيفة، المارتن الآن يريد أن يناقش الآخر كم كثير من علماء ناقشوا الآخر، قالوا له كلامك يا أيها الأخون في خدش، ما أحد يقول أن القدر المتيقن في مقام الخطاب يمنع من مسوغية التمسك بالأطراف. أنت شوية فهمت شيء غير مراد للعلماء، وقعت في اشتباه ولبس، وحتى يتضح هذا الاشتباه ويزول ذلك اللبس لا بد أن نأتي بمقدمة شارحين فيها غموضا ومبينين فيها ماذا، أو رافعين فيها الإبهام. قل له شوف يا أخو، المتكلم عندما يقول أكرم العالم، العالم اللي مثالنا السابق، ايش قصد في أكرم العالم؟ لابد أن نوضح قصد. هل قصده أن كل ما صدق عليه عالم جميع الأفراد الداخلين تحت لفظة العالم يشمله العالم فردا فردا، أصله ذلك أو لا؟ مش قصد ذلك، قصده أن يبين مو الشمول والاستيعاب لكل فرد عالم، عالم 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 أكرم العالم، لا مو بقصد، قصده أن تمام ما له دخل في مراده يتحقق بإكرام العالم. كن ننتبه، فرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية، حتى أوضح هذا بالمثال. شو الآن أقول لك؟ أكرم طالب العلم، يعني أنا قصدي إنه شنو؟ اجعل إكرامك محله طالب العلم. عندك أنت مجموعة من الأموال تريد أن تتبرع بها في سبيل الله، لك أكرم بها طالب العلم. يعني لو جيت أعطيت بها هذه الطلبة اثنين ثلاثة، لا خلاص انتفلت أمري. ومو قصدي وين ما تشوف طالب علم تعال تبرع له، ما فيها القصد هذا، حتى يشمل كل فرد فرد. واضح لكم النظرية؟ لا. يقول ها الآخرون يرحمه الله وقع في لبس فتصور أن أكرم العالم لابد أن يكون في استيعاب وشمول لكل عالم عالم، فإذا وجد قدر متيقن راح تتضيق دائرة ذلك الاستيعاب وتنحصر دائرة ذلك الشمول في القدر المتيقن، فيمنع من انعقاد الظهور. ليش؟ لأن هذه النظرية الأخرى، بس مو بهكذا، لا، أن ما يتكلم به المتكلم ايش قصد فيه؟ ما هو قصده؟ قصد أن ما له دخل في مرامه وما يتحقق به مقصده جاي بين أما الاستيعاب والشمول لكل فرد فرد ما له دخل، حتى يكون القدم متيقن يضيق الدائرة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، يقول إذا اتضحت هذه الفكرة راح ينهدم الأساس الذي أشاد عليه بنيانه ويزول ماذا؟ تزول القاعدة التي أفاد بها مرامه. شلون تزول؟ يقول ها، لأن القدر المتيقن جعله بمثابة القرينة البط تصل، بس القدر المتيقن ده ما أحد يتمسك به لا من الفقهاء ولا من الأصوليين. يلا طيب، الآن أنا أجيب لكم، آتي لكم بموارد. آية الغنيم اللي في الحرب لو إنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه. إحنا شو نقول؟ نقول شاملة لأرباح المكاسب وشاملة لكذا وشاملة لكذا، صح؟ نبين سبعة موارد. تقول هذا المورد وردت فيها قدر متيقن، هذا قدر متيقن. المورد حرب حرب. أقول شنو قدر متيقن؟ المورد لا يخصص الموارد. كما يقول الأصوليون يعني القدر المتيقن صحيح موجود بس ما يخيل. حد يقول بالتقي معي؟ ولذلك يتمسك بالإطلاق والسمو في الغنيمة اللي ما تشمل أرباح المكاسب يصدق عليها مغنم معه. ولا إذا أنت رحت اشتغلت وكسبت خيطت سويت شيء ثاني صنعت يقول لك لا هذه مو مغنم، هذه مغرم، مغرم لدى العرف، هذا مغرم. لأن الغنيمة لابد أنك ترفع سيفك وتضرب به الأعداء وتشق به الصفوف وتجدل به الأبطال، ولا ما يصير مغنم. شنو الحاجة مغنم؟ يعني استفادة، استفاد، خدت بستن، أكريت سيارة، صنعت ها طيارة. بس أنا عندي طيارة شوي صعبة خلنا نسمع ورقيمة للأطفال اللبس على كل. فالماتب يحفظه الله يقول عرفنا أن الأخون يرحمه الله باعتش باعتش صلى الله عليه وسلم ها؟ والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلم